إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، نازلنا في سورة الأعراف نتدبر ما فيها من معان، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هنا يعني سبق أن فصلنا فيما يتعلق بهذه الآية من مواقف ومشاهد عبرت عن أداء موسى عليه السلام لرسالة ربه، ولكننا توقفنا في ختام الآية عند قول موسى عليه السلام: فأرسل معي بني إسرائيل. لو سألنا في بداية هذا المجلس، لماذا انتقل موسى عليه السلام إلى هذا الطلب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. بعد أن بين موسى عليه الصلاة والسلام أنه جاء بآية ببينة من ربه، انتقل إلى قوله: فأرسل معي بني إسرائيل. هذه البينة من الآية فأرسل معي بني إسرائيل توضح الهدف العملي المترتب على تبليغ الرسالة. ما الهدف العملي؟ الهدف العملي التصديق على أن ينقذ المستضعفين، وأن يجعل البشر أحرارا لا يعبدون إلا ربهم جل في علاه. فلما أثبت موسى عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من رب العالمين، بنى على ذلك الأثر العملي فقال: فأرسل. الفاء للتفريع تنبئك أن موسى عليه السلام لم يكن ليتركهم يتكلمون أو يقاطعون، لم يكن ليتركهم فيقاطعوا ما جاءهم به من بيان. فكأنه يقول: وبما أنني رسول من رب العالمين، وبما أنني جئتكم ببينة من ربكم، فأرسل معي يا فرعون بني إسرائيل، حررهم من رق العبودية والعذاب والاضطهاد، أرسلهم ليقوموا بنشر التوحيد في الأرض المباركة. إذن تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد من أعظم الأهداف العملية للرسالة التي يأتي بها الأنبياء. كيف يمكن أن يجعل إنسان إنسانا آخر عبدا له أجلى معاني لا إله إلا الله أن يحرر العباد من أن يصيروا عبيدا لغير ربهم؟ والرسالة الموسوية خلاصتها إبطال الشرعية التي اصطنعها فرعون ليجعل من الآخرين من البشر عبيدا له. الآن تصور المسألة، المظاهرات التي تخرج من أجل المطالبة بالمساواة مثلا بين هذه الفئة وتلك الفئة من بني آدم، بين الأفارقة وغيرهم من بني آدم، بين المضطهدين وغيرهم من العرق الذي يظن نفسه أعلى من غيره. هذه المظاهرات لتحرير الإنسانية جاءت بأصل فكرتها الرسالات الإسلامية. أصل الفكرة ليس المظاهرات، وإنما أصل الفكرة تحرير البشر من أن يكونوا عبيدا لغير الله. فموسى عليه الصلاة والسلام قال فأرسل معي بني إسرائيل، كأنه يقول يا فرعون لماذا جعلتهم عبيدا لك؟ وقد صرح موسى عليه الصلاة والسلام أثناء حواره مع فرعون بذلك، ففي سورة الشعراء قال الله على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، كأنه يقول له هل تستطيع أن تتكلم وأنت الذي جعلت بني إسرائيل عبيدا لك؟ من أعظم غايات الرسالة الإسلامية أن تحرر البشر من الخضوع للبشر. ولاحظ التعبير جيدا، لم يقل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ومكانهم أعلى منك، إنما المقصود ينبغي أن تجعلهم مساوين لك كما أنهم يتساوون مع غيرهم من البشر. يحرر الأنبياء هؤلاء الضعفاء من الطاعة والتبعية والعبودية التي يصبها عليهم غيرهم من الأنظمة الظالمة. وبذلك عرفنا أن ملخص رسالة موسى أمران: الأمر الأول إعلان ربوبية الله للعالمين، والثاني أن يحرر البشر من أن يخضعوا لأحد سواه جل في علاه. هنا تندهش عندما ترى طابورا طويلا من الملوك والكهنة والأحبار والفلاسفة والقساوسة ورجال السياسة ينظرون للعالم على أساس طبقة النبلاء وطبقة العرق الأبيض وطبقة العرق الدم الأزرق، ينظرون إلى الناس على هذا الأساس من الطبقية، وينظرون إلى البقية على أنهم مجموعة من العامة يحتلون المرتبة الثالثة أو الرابعة في الحياة البشرية. تجد هذا التفكير ممتدا من شرق الأرض إلى مغربها، من الصين إلى الهند إلى خراسان إلى بلاد العرب إلى اليونان إلى البلاد الغربية، وما زال أصحاب نظرية العرق الأبيض يتباهون بذلك ويخرجون دون أن ينظر إليهم على أنهم قد أتوا شيئا إدا. هل تصدق أن الذين يعبرون عن التقدم الحضاري العالمي هم أصحاب أسوأ تاريخ احتلال للبلدان والشعوب؟ فقول موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل معي بني إسرائيل يبين هذه المكانة السامية لتحرير الإنسان في رسالات الأنبياء.
طيب، هنا يعني في قصة بني إسرائيل وفترة إقامتهم في مصر فيها شيء غريب، يعني هم دخلوا يعني مكرمين، فكيف آل الأمر بهم إلى أن استعبدهم فرعون أو الفراعنة؟
إذا رجعنا إلى التوراة الموجودة الآن سنجد وصفا لأسباب استعباد الفراعنة لبني إسرائيل. هم مثل ما قلتم يا أبو عبد الله دخلوا مكرمين في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، قال لهم يوسف وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لكننا إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن الأمور قد تغيرت ببني إسرائيل. التوراة الحالية تحاول أن تصف ذلك، ونحن نسمع حديثها بحذر لأننا نعلم أن التحريف قد طرأ على كثير من أجزائها. ففي سفر الخروج اعتمد الفرعون سياسة التخويف من الأجنبي الإنساني، إذ عد بني إسرائيل أجانب بالنسبة للمصريين، وهكذا ينتهي الأمر إلى الممارسات القمعية والاضطهاد المقرف بأن يعد الإنسان غيره بهذا الوصف. الأجنبي في العرف الفرعوني القديم مثل ما تراه في عرف المتكبرين، الأجنبي عندهم يكون خائنا. لماذا؟ للإسطوانة التي الشعبوية المنتشرة عند الفراعنة. اسمع ماذا جاء في سفر الخروج. قال: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، يعني ما كان يدين بالمحبة والولاء ليوسف عليه الصلاة والسلام، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. وهذا لا شك أنه من التهويل، لأن الذين دخلوا مع يوسف عليه الصلاة والسلام إنما أو دخلوا في زمن يوسف إنما كانوا إخوته، وهم مهما كانوا هم 12 فردا. فإذا قلنا بأن مع كل منهم 10 من أطفالهم، فمع ذلك أننا أمام 120، فإذا جعلنا جيلا وجيلين يمر، فمع ذلك أنهم سيتكاثرون إلى أن يصلوا مثلا إلى 10,000 إلى 20,000. لا يمكن أن يغلبوا بعددهم العدد الطبيعي الأصلي للشعب الذي كان يعيش في مصر. لكن هكذا يقول، وأنا أعتقد أن هذا من التهويل الموجود في التوراة. ثم قال الملك، هذا الملك الفرعوني لمن معه في مصر، قال كما تحكي التوراة: هلما نحتال لهم لئلا ينمو، يعني لئلا يتكاثروا، يعني لإيقاف الكثرة العددية، كما أن بني إسرائيل هذه الأيام في فلسطين يحاولون أن يوقفوا الكثرة العددية للفلسطينيين، وكذلك فعل فرعون. فلا أدري، هم ينسخون الشرائع الفرعونية معهم إلى الظالمة التي استعبدتهم إلى الشعب الفلسطيني. ماذا تقول التوراة؟ تقول بأن هذا الملك الذي كان يحكم مصر قال: هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا. هكذا التعبير ركيك، والمقصود أن هذا الفرعون يخوفهم من أن هؤلاء سيتحولون إلى خونة وينضمون إلى أعدائنا لو حدثت حرب. وقال بعد ذلك: فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، يعني بدأوا يستعبدونهم. ويصف هذا السفر أن الإسرائيليين هم الذين بنوا مدنا مصرية كبرى، ولا ندري حول صحة هذه المعلومة، بل لا نظن أن التاريخ يساعد عليها، لأنه مهما كان عدد الإسرائيليين لا يمكن أن يكفوا لأجل أن يبنوا هذه المدن العظيمة التي بقيت آثارها إلى اليوم. ومهما كان النمو السكاني الموجود عندهم فلا يمكن أن يتفوق على النمو السكاني للشعب الأصلي. الشاهد أن الكاتب هنا في السفر الخروج يقول: فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. هذا نشهد عليه، لأن القرآن دل على ذلك، على أنهم استعبدوهم استعبادا عنيفا. وقال في هذا: ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم، يعني كانوا يستخدمون العنف بحسب التعبير. ومن الغريب، انظر في تعبير التوراة الذي يدل على أنك تتشكك في هذه الرواية، ماذا يقول؟ يقول: عندها أمر الفرعون قابلتي العبرانيات شفرة وفوعة بأن يقتل الذكور المولودين من الإسرائيليين. يعني إذا كان عدد الإسرائيليين كثير، كيف لا يكون لهم إلا قابلتان؟ يعني هذا فيه نظر كبير. ثم هل من المعقول أن القابلتان هما اللتان يقومان بقتل هؤلاء الأطفال ولا يقوم الجنود؟ بينما الوصف القرآني ترى فيه شيئا أوضح من ذلك. قال الله في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم هم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن فالمقصود أن بني إسرائيل دخلوا مكرمين أن بني إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام دخلوا مكرمين في عهد يوسف ثم تكاثروا، لكنهم مهما تكاثروا لا يمكن أن يفوقوا المصريين عددا. وفي المقابل وهم يتكاثرون ذهب الذين كانوا يبجلون يوسف ويمجدونه، هذا يدل عليه التاريخ أن الأمور تتغير، فجاء من يرى من ينظر إليهم بنظرة الاستعلاء فاستعبدهم وتعامل معهم باعتبارهم أجانب لهم دم مختلف عن دم الشعب الأصلي، وبناء على ذلك قام يسومهم سوء العذاب. نعم.
طيب، هنا موسى عليه السلام لما بعثه الله تبارك وتعالى في مثل هذه الظروف، يعني هل موسى عليه السلام جاء يحرر بني إسرائيل من هذه العبودية التي كانت مفروضة عليهم، أم جاء موسى ليحررهم بمعنى أن يدلهم على عبادة الله تبارك وتعالى؟
هذا من أفضل الأسئلة التي تبين لنا المنهج القرآني. عبادة الله معناها أن يحرر البشر من أن يعبد البشر. إذن من مقتضيات عبادة الله، من مقتضيات أن يعبد الإنسان ربه، أن يكون حرا في تصرفاته، والمقصود أن يكون حرا في تصرفاته ألا يتسلط عليه من يستخدم رق العبودية معه. ولذلك قال الله على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: فأرسل معي بني إسرائيل، وقال في سورة الشعراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فهذه هي المهمة الموسوية العظيمة التي تتجدد بها الصيحات الأنبياء، كلما جاء نبي دعا الناس إلى أن يحرروا الضعفاء من الإجرام الذي يمارس عليهم. نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، وجاء يطالبهم بألا يسوموا الضعفاء سوء العذاب، لكنهم نظروا إليه بعنصرية، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. المحاولات التي قام بها نوح، المحاولات النوحية التي قام بها نوح عليه الصلاة والسلام، والمهمة الموسوية لتحرير البشر، ختمت بأعظم المحاولات الناجحة في التاريخ في تحرير البشر. ما هذه المحاولة؟ إنها حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر العالم بقانون المساواة البشرية العامة، فتلا عليهم قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم تكن هذه الآية نصا دستوريا قابلا للتأويل والتعديل على تقادم العصور وتغير الأحداث، بل هي نص من الكتاب الخاتم الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يمكن أن يتطرق التغيير لهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ولاحظ هذا الخطاب العالمي قبل هذه الآية بآيتين، جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وجاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا من قبل ذلك. لكنها في هذه الآية توجه الخطاب، لكننا رأينا أن الله في هذه الآية وجه خطابه إلى العالم، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هنا نذكر ذلك المسكين الذي قضى بسبب أنه صار ضحية للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي هو جورج فلويد. نقول له: اسمع، لقد تولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفصيل الإعلان عن معاني هذه الآية في المساواة بين البشر وفي العدل القائم على النظر إليهم باعتبارهم جميعا من أبناء آدم. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقانون عظيم أعلنه في أعظم المشاهد اجتماعا، يعني في الحج، فقال فيما رواه الطبراني: إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهمة الموسوية كانت دلالة فرعون ومعه ودلالة بني إسرائيل ومن معهم أن يدلهم موسى على الله، وفي الوقت ذاته أن يحرر بني إسرائيل من العبودية. هذه المهمة طبقها المسلمون في أجل العصور. كان أعظم حاكم للمسلمين في زمانه يحكم ربع العالم تقريبا، يقول عن بلال الذي كان أسود البشرة: بلال سيدنا. نقول لجورج فلويد: من أين استمددنا هذه الروح العالية من المساواة الإنسانية؟ من عبادتنا لله رب العالمين، من التجديد لمبادئ نوح عليه الصلاة والسلام الذي جدد مبادئ آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جدد مبادئ نوح موسى عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك قال الدكتور علي عزة بيغوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب: إن المساواة والإخاء بين الناس ممكن فقط إذا كان الإنسان مخلوقا لله. فالمساواة الإنسانية خصوصية أخلاقية وليست حقيقة مادية، إن وجودها قائم باعتبارها صفة أخلاقية للإنسان، كسمو إنساني أو كقيمة أو كقيمة مساوية للشخصية الإنسانية. وفي مقابل ذلك إذا نظرنا إلى الناس من الناحية المادية فالناس غير متساويين. طالما حذفنا المدخل الديني من حسابنا سرعان ما يمتلئ المكان بأشكال من اللامساواة. هو يقول بأن الطريقة للمساواة أن ننظر إلى الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي لا يوجد عنده بيت عبادة للسود وبيت عبادة للبيض، بيت عبادة للنبلاء وبيت عبادة للضعفاء. الجميع يقفون، والجميع من جاء منهم أولا إلى الصف الأول أيا كان لون بشرته، أيا كانت ثروته، أيا كان مركزه، فإنه هو الذي سيحصل على مكانه في الصف الأول. يقول علي عزة بيغوفيتش: طالما حذفنا المدخل الديني من حسابنا سرعان ما يمتلئ المكان بأشكال من اللامساواة، عرقيا وقوميا واجتماعيا وسياسيا. إن السمو الإنساني لم يكن من المستطاع اكتشافه بواسطة علم الأحياء وعلم النفس أو بأي علم آخر، يعني لا يمكن أن تكتشفه إلا بالدين الذي جاء يسوي بين الناس أجمعين. وانطلاقا من فهم المسلمين لتحرير البشر، كان أعظم أهدافهم الإنسانية أن يحرروا الإنسانية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذلك أعجب جوستاف لوبون الحضارة الإسلامية التي قدمت أفضل أنواع العدالة بين البشر، فقال: إن العرب يتصفون بروح المساواة المطلقة وفقا لنظمهم السياسية. العرب يقصد المسلمين ولا يقصد العرب من حيث أنهم جنس. وقال: وإن مبدأ المساواة الذي أعلن في أوروبا قولا لا فعلا، هذا يقول جوستاف لوبون وهو من أعظم المؤرخين المعاصرين، قال: وإن مبدأ المساواة الذي أعلن في أوروبا قولا لا فعلا راسخ في طبائع الشرع الإسلامي رسوخا تاما، لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدى وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب ولا يزال يؤدي. طبعا نحن نتكلم عن الناس عندما يطبقون الإسلام وليس عندما يخترعون لهم شرعا أو أنظمة أو تشريعات مغايرة. وتوماس أرنولد يقول في كتابه الدعوة إلى الإسلام: إقبال المسترقين الذين كانوا مسيحيين على الإسلام لأنهم وجدوا حقوقهم، فقال: كان للرقيق كما كان لسائر المواطنين من الحقوق. وهكذا نجد حتى المتعصبين من الغربيين يندهشون بل يضطرون إلى الاعتراف، كما يقول مثلا واحد هو عبارة عن كان ضابطا للأمن السياسي في بريطانيا، يقول نضطر أن نعترف باندهاش من وجود الغالبية من الناس في بلاد المسلمين يتعاملون مع العاملين معهم على قدم المساواة. وهكذا يعني يمكن أن نجد مثلا في رحلة تشارلز داوتي إلى الجزيرة العربية، يقول يتحدث هناك كيف يحمد الذين عندهم بالنسبة لهم عبيد، كيف يشعرون بأنهم وجدوا راحة إذا كانوا عند المسلمين، لأنهم يعلمون أنهم سيؤول بهم الأمر إلى التحرر الحقيقي. إذن موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال فأرسل معي بني إسرائيل، كان يعبر عن معنى هام، عن معنى مهم من معاني لا إله إلا الله. كيف يتساوى هذا مع الشرعية الدولية التي على رأسها مبدأ عنصري لم يعهد في التاريخ يسمى الفيتو؟
طيب، هنا قال موسى عليه السلام قد جئتكم ببينة من ربكم. نلاحظ أن خطاب موسى عليه السلام كان عاما لفرعون وملئه والحاضرين، لكنه عاد بعد ذلك فأفرد الضمير فقال فأرسل معي بني إسرائيل.
لماذا قال قد جئتكم وهو يوجه الخطاب للجميع، لجميع الحاضرين، ثم عاد ووجه الخطاب لفرعون قال فأرسل معي بني إسرائيل؟ هذا يعكس الحكمة الموسوية، يعكس الأسلوب الفخم الذي يعتمده موسى في طريقة التأثير أثناء خطابه. فهو وجه خطابه في الأخير إلى صانع القرار في مصر. من صانع القرار؟ إنه فرعون. قال له فأرسل معي بني إسرائيل، وصانع القرار معنى ذلك أنه هو الذي تصدر عنه التشريعات، هو الذي تصدر منه الأوامر والتنظيمات، هو الذي إذن تسبب في هذه المأساة التي أصابت بني إسرائيل في ذلك العهد. فبذلك إذن قام موسى بأداء الرسالة للجميع، قد جئتكم ببينة من ربكم، أي يا فرعون إن لم تستمع لي فأنا أخاطب غيرك، وغيرك ينبغي أن يفكر في البينات التي أتيت بها، ولكنني الآن أتوجه إليك باعتبارك الذي يصدر عنك الأمر والنهي، أنت صاحب القرار في هذا البلد، فأرسل معي بني إسرائيل. والإرسال الإطلاق والتخلية، كقولهم أرسلها العراك، وهو يشير موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال فأرسل معي بني إسرائيل يشير إلى أن فرعون قيد حركة بني إسرائيل، قيدهم كأنه ربطهم ربطا، أي بسبب العبودية، بسبب نير العبودية الذي يرزحون تحته. قال له فأرسل معي بني إسرائيل. موسى لم يطلب من فرعون أن يطلق بني إسرائيل ويأذن لهم بالخروج ليهيموا أو ليعبثوا، بل ليتبعوا توجيهات النبوة التي جاءتهم من الله، والنبي الذي أرسله الله إليهم. هذا النبي هو موسى. وهنا يعطي موسى عليه السلام في هذه العبارة شيئا كالضمان لفرعون أن بني إسرائيل سيكونون بصحبة موسى. قال فأرسل معي، أي اطمئن، لا تظن أنك إذا أرسلتهم سينضمون إلى عدو من أعدائك فيقاتلونك، بل سيكونون معي وسيلتزمون بالتوجيهات النبوية. وهذه من فوائد كلمة معي، فمعي تدل على أن موسى سيقوم بإدارتهم والقيام على شؤونهم، سيشرف على تنظيم حياتهم، هو الذي سيقوم بإرسال التوجيهات لهم. إذن لماذا لا ترسلهم معي ليخرجوا بعيدا عن هذا الجو من العبودية الذي أنت يا فرعون جعلتهم يعيشون فيه؟ طبعا ونحن نستحضر هذا أيضا، نستحضر في الوقت ذاته الواقع المر الذي نعيشه هذه الأيام، ونقول ولماذا لا يشعر بني إسرائيل بما كانوا عليه في مصر من نير العبودية؟ لماذا يوجهون السياسة الظالمة نفسها التي كان يتبعها فرعون معهم يوجهونها إلى غيرهم من المسلمين؟
طيب، هنا يعني يلاحظ أن موسى عليه السلام يعني لم يبرز المعجزة المادية من فوره، بل حاصرهم بمعجزاته المنطقية العقلية أولا. فلماذا؟
لأن موسى عليه السلام يريد أن يرتقي بعقولهم البشرية، بدأهم بالحوار، فإذا اقتنعوا من الناحية العقلية والمنطقية إذن لا داعي للمعجزات المادية. بدأ بمحاولة إقناعهم عسى أن يكونوا أكثر عقلا وأعظم تفكيرا. إذا فكروا بمنطق وتحركوا وفق ما يمليه هذا المنطق فلا داعي إذن للمعجزات المادية. ونلاحظ أن موسى عليه السلام وهو يحاورهم تمتع بثقة عالية مدهشة، خاطب فرعون ومن حوله. ولأن الأصل أن الرسل لا يبرزون المعجزات المادية إلا عندما يصر الأقوام على إظهارها، فإن موسى لم يظهر معجزته المادية إلا في الأخير، وبدأهم بهذه الحجج العقلية المنطقية بهذا الخطاب الذي يذكرهم بإنسانيتهم ويذكرهم أيضا بربهم. وهذا الخطاب يكفي أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة.
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، الآية التي نحن فيها والآية التي قبلها، وهي قوله عز وجل: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هنا يعني أولا من هم بني إسرائيل؟ ثانيا لم يذكر موسى عليه السلام هنا طلبه الأصلي لفرعون بأن يؤمن بالله تبارك وتعالى رب العالمين، ولكنه قال أرسل معي بني إسرائيل، يعني عرف نفسه وبين يعني أنه رسول من رب العالمين، ثم قال له أرسل معي بني إسرائيل.
موسى عليه الصلاة والسلام تكلم عن بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذه الأسرة المباركة التي جاءت من إبراهيم ذات أصول راسخة وفروع شامخة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فكان فيما سألوه أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام، هكذا قال، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إسرائيل يعقوب، أو سمى يعقوب إسرائيل، والحق أن اسمه كان يعقوب، ثم إن الله تعالى سماه بهذا الاسم إسرائيل. وفي بقية الحديث قال: مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم. وطبعا العلماء ناقشوا هل يجوز الإنسان أن يحرم شيئا أحله الله له، قد قالوا بأن هذا كان في الشرائع السابقة جائزا، وما في شرعنا فهو غير جائز. نعود الآن إلى محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى يعقوب إسرائيل، وبنوه هم ذريته، وقد خلف يعقوب 12 ابنا من أبنائه يلقبون بالأسباط، وهؤلاء تناسلوا فجاءت ذرية بني إسرائيل. ورأيت الذين يصدرون عن البصائر القرآنية لا يجدون في أنفسهم حرجا من أن يسمي أحدهم ولده إسرائيل، يعني لا مشكلة عندنا في أن نسمي أحدا من أولادنا بهذا الاسم، لأنه اسم مشرف مكرم، هو اسم نبي، أن نسميه إسرائيل، وما لنا ألا نفعل ذلك. وهذا الاسم اسم مبارك سمى الله به عبده يعقوب عليه السلام. ومن رجال البخاري، من رجال صحيح البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، من رجالهم رجل يقال له إسرائيل ابن موسى، أبو موسى البصري نزيل الهندي. ومن رجال الستة، من رجال الكتب الستة، ومن رجال الكتب الستة إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني. كلمة إسرائيل في اللغة العبرية تعني عبد الله، إسر عبد وإيل الله، وذهب بعض المفسرين إلى أن معناها صفوة الله أو العبد المجاهد في سبيل الله. فموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال فأرسل معي بني إسرائيل جمع بين هدفين وهو يخاطب فرعون. الهدف الأول أن يعبد، أن يؤمن فرعون بالله، والهدف الثاني أن يدلل على صحة إيمانه بالله من خلال إطلاقه لبني إسرائيل. علمنا هذا الجمع بين الهدفين مما ورد في الآيات الأخرى، ففي سورة طه بين موسى دعوته لفرعون وأخبره أنه ينبغي أن يرسل بني إسرائيل، ولكنه أيضا فصل دعوته لأن يؤمن فرعون بالله رب العالمين. في سورة الأعراف كان التركيز على محاربة الاستكبار الذي اتسمت به قوى الملأ المتغطرسة، ومن ذلك قوى الملأ الفرعونية، فكانوا قد تغطرسوا وتكبروا واختالوا، ولذلك فإن التركيز هنا على لسان موسى جاء على تحرير بني إسرائيل. وقد بين الله تعالى مقدار الاستعباد الفرعوني لبني إسرائيل في سورة القصص، فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. كانت مرحلة الاستعباد التي مر بها بنو إسرائيل تؤكد نبأ غيبيا ذكره الله لإبراهيم عليه السلام، ففي سفر التكوين ولعل هذا من بقايا الوحي، فقال الله لإبراهيم اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. هذا النص يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل غير ذلك، ولكن يظهر أنه صحيح، لكن أيضا يحتمل أن لا يكون كذلك. لماذا؟ قد يقال بأن هناك من أدخله لتبرير خنوع الإسرائيليين في ذلك الوقت. وقد وصف الله في القرآن سوء الاستعباد الذي لقيه الإسرائيليون، فقد جاء في سفر الخروج ما يشبهه أيضا، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن، يعني في الأعمال المتعبة. وقد ظهر لنا من البيان الموجز الذي قدمه موسى عليه السلام أنه دعاهم أيضا إلى الإيمان، قلنا بأن هذا بين في آيات أخرى، ولكن هنا أيضا ظهر، لأنه قد قال قد جئتكم ببينة من ربكم، ولا يمكن أن يكون ربا لهم يعترفون به إلا إذا آمنوا به. وفي سورة طه قال الله فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ومع ذلك أنك لن ترسلهم إلا إذا آمنت، ينبغي أن تؤمن بالله رب العالمين.
طيب هنا يعني هذا الحوار الذي حدث بين موسى عليه السلام وبين فرعون، أكيد أن التوراة تعرضت له وتكلمت عليه. لو أردنا أن نعمل مقارنة هكذا لنرى كيف كان ذكر التوراة لهذا الحدث وكيف هو ذكره في القرآن العظيم.
أما في القرآن العظيم فقد فصلناه تفصيلا كبيرا، وأما في النص التوراتي فنجد أن موسى قابل بني إسرائيل أولا. يعني انظر كيف الحدث تصفه التوراة التي شابه التحريف الآن. يذكرون أن موسى عليه السلام لم يذهب إلى فرعون مباشرة، بينما الآيات عندنا ظاهرها ولكنها ليست نصا، لكن ظاهرها يدل على أن موسى مباشرة وصل إلى فرعون واستغل فرصة لاجتماع فرعون اجتماعا احتفاليا خارجيا، لذلك استطاع أن ينفذ إليه بسلاسة. في التوراة تبين التوراة أن موسى قابل أولا بني إسرائيل قبل لقاء فرعون، وأن الشعب آمنوا، مع أن التوراة نفسها تدل على أنهم لم يؤمنوا. وكذلك عندنا في القرآن تدل على القرآن يخبرنا بأن بني إسرائيل لم يؤمنوا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فأن يقال بأن الشعب آمن كذب ظاهر، القرآن المهيمن بين كذب ذلك. وفي سفر الخروج يحدثنا ماذا حدث، فيقول: وبعد ذلك ذهب موسى وهارون وتكلم إلى فرعون وقالوا له: هكذا يقول يهوه إله إسرائيل: أطلق شعبي ليحتفلوا بعيد لي في الصحراء. إذن موسى لا يريد إلا فقط أن يأخذ بني إسرائيل من أجل أن يحتفلوا في الصحراء، لكن الأمر عندنا مختلف. فالأمر عندنا في القرآن الكريم: جاء موسى ليحرر بني إسرائيل تحريرا كاملا. في التوراة ماذا يقول؟ لكن فرعون قال: من هو يهوه هذا حتى أطيعه وأطلق الشعب؟ أنا لا أعرف يهوه هذا ولن أطلقهم. فقال له إله العبرانيين تجلى لنا: فدعنا نذهب في رحلة 3 أيام في البرية كي نقدم ذبائح ليهوه إلهنا كي لا يقتلنا بالأمراض والحروب. ولكن ملك مصر قال لهم: لماذا يا موسى وهارون تعطلان الشعب عن القيام بعمله؟ ارجعا إلى العمل. وقال فرعون: شعب الأرض كثيرون وأنتما تعوقانهم عن القيام بأعمالهم. ماذا تلاحظ في هذا العرض؟ تلاحظ النزعة العنصرية. فلم يدعو موسى فرعون إلى الله لعله يتذكر أو يخشى كما في سورة النازعات عندنا، بل كان يكلمه عن إله العبرانيين وليس عن رب العالمين كما في القرآن عندنا. انظر الفرق الشاسع، مع أن أيضا تسمية العبرانيين بهذا الاسم لم يكن قد اشتهر بالنسبة لبني إسرائيل، لأن كثير من المحللين يرى أن تسميتهم بذلك إنما كان بعد أن عبروا البحر، فكيف يقول في التوراة إله العبرانيين؟ وهذا يجعلك تشعر بأنه اليد البشرية تعبث في الكتابة ها هنا. وأهدر النص هذا الحوار العظيم الذي تكلمنا عنه من أول بعثة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، أهدر كل ذلك، أهدر الكلام عن جلال الله وعظمته وتوحيده مما بينه القرآن الكريم. وهنا يبرز لك المجد الذي يخبئه لنا البيان الإلهي الأخير الذي هو القرآن الكريم.
طيب، هنا يعني ما الذي حدث عندما رأينا موسى عليه السلام بدأ هذه البداية القوية في الآيات عندما قال: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
يحدثنا الله سبحانه وتعالى ما الذي حدث. أنا أرى كأنني أرى الآن فرعون وهو جالس في مكانه، وكأنك ترى حوله كبراء قومه، وكأنك ترى بجوارهم خدمهم ومن يقوم معهم، وترى أيضا جمعا كبيرا من العامة من المصريين ومن بني إسرائيل ممن يحضرون مثل هذه المجالس العامة أو الاحتفالات العامة. عندما دخل موسى كان دخوله مفاجئا ومهيبا وعظيما وجليلا وكبيرا، لأنه كان مطاردا فدخل بكل ثبات وطمأنينة. وعندما دخل فتكلم بهذه الفصاحة المبينة، أيضا كان لكلامه تأثير كبير على فرعون ومن معه، فتركوه حتى يتكلم. ما الذي حصل؟ لما استمع فرعون ذلك كله قام يحاول السيطرة على المشهد بعد هذه المفاجأة، بعد هذا الانتصار الذي ظهر به موسى، بعد هذه الثقة التي تكلم من خلالها، حاول أن يظهر الثغرات وأخطاء في بيان موسى عليه الصلاة والسلام. فشن فرعون هجوما مخادعا يتظاهر فيه بالوقار، طبعا هذا يدل على ذكاء فرعون، ولكنه أيضا يدل على أن فرعون ما عرف كيف يتصرف مع موسى. ماذا قال لموسى؟ قال له كما يحدثنا الله في سورة الشعراء: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ماذا يصنع فرعون ها هنا؟ يشكك فرعون في أهلية موسى للرسالة، يقول: أنت رسول من رب العالمين، كيف تكون رسولا من رب العالمين وقد كنت عندنا نربيك وليدا لبثت فينا من عمرك سنين؟ وفي الوقت ذاته هناك ما يدل على أنك لا تستحق أن تكون رسولا، وهو أنك فعلت هذه الفعلة العظيمة يقصد أنه قتل تلك النفس المصرية قبل أن يخرج على سبيل، طبعا نحن نعلم أنه وقع ذلك على سبيل الخطأ. إذن أسقط في يد فرعون، كان موسى عليه السلام قويا وكان حكيما في خطابه. استجاب الله دعاء موسى حينما سأل ربه، ماذا سأل موسى ربه عندما أمره أن يبلغ الوحي؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد حدث ذلك فيما رأيناه من بيان قام به موسى. هنا عندما سمع الحاضرون كلام موسى ربما تلفتوا، يلتفت أحدهم إلى الآخر، ينظر بعضهم إلى بعض يتهامسون متعجبين من الروح العظيمة الشجاعة الجريئة التي تحلى بها موسى ليتكلم بكل ذلك الثبات. كان بالأمس مطاردا، خرج خائفا يترقب، فما الذي أحدث له كل هذا التغيير؟ ليس إلا شيء واحد، وهو أن يكون صادقا فيما جاء به. المتوقع أن يقوم فرعون أمام هذه المفاجأة الكبيرة باستجماع نفسه، وأن يظهر كبرياءه الفارغ وأن يبرز غروره المتعاظم، فقال هذا الأمر، ذكر موسى بهذين الأمرين اللذين يدلان على الكرم الفرعوني وعلى التاريخ غير المرضي لموسى في ظن فرعون، ويريد بذلك أن يسقط أهلية موسى عليه السلام، من أن يسقط أهليته في أنه رسول. الأول أنه من على موسى بالتنشئة المرفهة في القصر، فكيف يأتي للحاكم ليملي عليه وهو كان مربا على يد هذا الحاكم؟ لماذا لا يشكر هذه النعمة؟ الأمر الثاني أن موسى ارتكب فعلة عظيمة جاحدا لتلك النعمة. حاول فرعون أن يسقط أهلية موسى للرسالة من أول كلمة وبأدنى محاولة، هذا يدل على دهاء كبير عند فرعون. وعندما ننظر في تفصيل كلامه نجد مثل ذلك عندما قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.
طيب هنا في سورة الشعراء لما رد يعني فرعون على موسى عليه السلام بقوله قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني يلاحظ أن فرعون بدأ بهجومه هذا وعبر عن مراده بأسلوب السؤال الإقراري الاستنكاري، فقال ألم، ولم يأتي بالإخبار، يعني لم يقل قد ربيناك فينا وليدا، لماذا لجأ إلى أسلوب الاستفهام وترك الإخبار؟
بارك الله فيكم، لأن أسلوب السؤال أقوى في التعبير عن عدد من الأغراض التي أرادها فرعون. لقد حقق له السؤال عددا من الأهداف الخبيثة. الهدف الأول عبر عن إقرار موسى بما قاله فرعون دون حاجة إلى أن يتكلم موسى، فقوله ألم نربك فينا وليدا يعني قد ربيناك، وبذلك حقق غرض الجملة الخبرية التي لم يذكرها، فكأنه قال قد ربيناك فينا وليدا وأنت أحوج ما تكون إلى الرعاية والحماية، ولبثت تتنعم بنعمنا وتأكل من خبزنا ومن خيرنا وتتمتع بمتاع متاعنا ومتعنا ولذاتنا من عمرك سنين. الهدف الثاني عبر السؤال عن الاستنكار لحال موسى أمام هذا الإنعام الذي من به عليه فرعون وآله، فكأنه يظهر موسى بهذا السؤال، كأن فرعون يظهر موسى بمظهر الجحود لهذه النعمة، لأنه جاء معارضا للفكر الفرعوني بدلا من المجيء شاكرا معتذرا. الهدف الثالث من السؤال سؤال الإقرار والاستنكار يجعل السائل يظهر بمظهر الأقوى المحقق، فهو الذي يبكت المسؤول ويقمعه ويفضحه أمام الآخرين، يجعله بمثابة محقق النيابة الذي يتمتع بالحق كله، بينما يظهر المسؤول بمظهر المشكوك في كلامه المتهم في أقواله. كل هذه الصور وضحها هذا السؤال الإنكاري الإقراري الذي فيه ألم نربك فينا وليدا، وتتعجب كيف تتقاطر تلك الصور من خلال كلمة قرآنية واحدة.
طيب قلت أن سؤال فرعون ألم نربك فينا وليدا جمع بين الإنكار والإقرار، فطيب كيف يكون الاستفهام تقريريا إنكاريا في الوقت ذاته؟
يوضح الطاهر بن عاشور رحمه الله ذلك، لننقل عبارته مع تصرف للإيضاح. يقول: الاستفهام تقريري، وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع التربية، مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا تناسب حال من هو ممنون لأسرته بالتربية، لأنها تقتضي المحبة والبر، فكأنه يرخي له العنان بتلقينه أنه جاحد، حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالما من التعلل بخوف أو ضغط. هذا وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي، في حين أن المقرر به ثابت. وهذا كما يقال للرجل الذي طال عهدك برؤيته: ألست فلانا؟ ومثله كثير. ويجوز، يقول الطاهر: ويجوز أن يجعل الاستفهام إنكاريا عليه، لأن لسان حال موسى في نظر فرعون حال من يجحد أنه مربا فيهم، ومن يظن أنه قد نسي ما كان عليه من نعمة. تصور أن الهمزة في قوله ألم نربك فينا وليدا ألم تدل على هذه الصور كلها، وقد نص على ذلك عبد القاهر الجرجاني، يعني على مثل ذلك وليس على هذا الموضع، فقال في دلائل الإعجاز: واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان، وإنكار له لما كان، وتوبيخ لفاعله. إذن يمكن أن يجتمع في الهمزة، يمكن أن تأتي هذه متفرقة، ويمكن أن تجتمع في وقت واحد: تقرير بفعل قد كان، فهو قد كان مربا فيهم فعلا في آل فرعون، فهذا تقرير بما وقع، وإنكار له لما كان، أي وإنكار له كيف كان مربا وعلى الرغم من ذلك لا يأتي شاكرا، وتوبيخ لفاعله عليه. وتلمح في التعبير القرآني ما هو زائد على ذلك، وهو الهدف الرابع لفرعون من طرحه لكلامه. ما الهدف الرابع؟ إظهار التشكيك في أهلية موسى لأن يكون رسولا لملك من الملوك، فكيف يزعم أنه رسول رب العالمين إذا كان ما رعى نعمة عند فرعون وهو ملك من ملوك الأرض؟ انظر إلى التلميحات الخبيثة التي يحاول من خلالها فرعون أن يشكك في أن يكون موسى رسولا من رب العالمين.
طيب، هنا يعني بعض الدراسات التاريخية تذكر أن تبني فرعون لموسى عليه السلام لم يكن بسبب عقم فرعون مثلا أو عقم نسائه، بل كان حرمانا مؤقتا من الولد بوفاة الأبناء وهم صغار، والحكمة والله أعلم حتى تنفذ إرادة الله تبارك وتعالى في تبني فرعون لموسى. ثم بعد ذلك يقولون أنه زالت هذه اللعنة وعاش أبناؤه حتى بلغوا أكثر من 100، ويذكر بعضهم أن رمسيس الثاني في 10 سنوات الأولى بعد زواجه كان أبناؤه يموتون وهم رضع، وهذا سبب يعني قبوله للأبناء. فعندما قالت زوجته: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
نلاحظ أن فرعون لما قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين، يمن على موسى بالتربية، والتربية القيام على الصبي في تدبير شؤونه لأجل أن ينمو النمو الطبيعي السليم. وقوله وليدا، الوليد هو الطفل من وقت ولادته وما يقاربها. وقد حققنا بأن بعض الباحثين مثل الشيخ رؤوف سعدة يرى أن موسى معناه بالعربية الوليد، الوليد، ذكرنا ذلك سابقا. وفرعون وهو يمن على موسى يحدثنا الله أنه كلمه كلاما بلغة فرعون، عبرت عن هذا الكلام النون في لغتنا نحن في اللغة العربية عندما قال ألم نربك فينا وليدا. لماذا قال ألم نربك فينا وليدا؟ إما أن يقصد تعظيم نفسه، وإما أن يقصد أنه صار جزءا من البيت الملكي، وأن الجميع من آل فرعون كانوا قد اهتموا به. وبذا فإن فرعون الذي ربى موسى عليه الصلاة والسلام هو نفسه فرعون الذي كان يكلمه موسى عندما أرسل إليه، خلافا لما تورد التوراة من الزعم، لما تورد التوراة الحالية من الزعم من أن فرعون الذي جاءه موسى غير فرعون الذي ربى موسى. وأيضا مال إلى هذا طاهر بن عاشور دون تحقيق فيما يظهر لي، لأنه كثيرا ما يستدل بالتوراة دون أن يبين الثغرات الموجودة فيها. فالمقصود إذن أن فرعون الذي ربى موسى هو فرعون الذي جاء إليه موسى، وهذه الآية تدل على ذلك. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هناك مسألة أخرى، موضوع أن فرعون كان عاقرا أو كان عقيما ولأجل ذلك قبل التبني، لا أظنه يصح. لماذا؟ لأن هذا يسقط القبول والحماية التي وضعها الله تعالى لموسى عندما وقع في يد فرعون، وكان فرعون فقط لحاجته إلى الوليد قبل كلام زوجته، والأمر ليس كذلك فيما يظهر لنا، وإن كان لا يوجد عندنا نص قاطع يدل على الحالتين، لكن الذي يظهر أن فرعون لا نعلم كان عنده أولاد أو لم يكن عنده أولاد، لكن الله تعالى سلبه من أن يقوم بفعله الشنيع الذي كان يقوم به مع بقية الأطفال، وهو قتل الأطفال، سلبه ذلك على سبيل الإعجاز. ولذلك قال الله لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من فرعون الذي عاش موسى في زمنه، عاش طفلا في زمنه وجاء إليه رسولا بعد ذلك؟ قيل بأن الذي رباه هو رعمسيس الثاني من ملوك العائلة 19 من عائلات فراعنة مصر، والطاهر هو الذي مال إلى ذلك، وطاهر بن عاشور رحمه الله. وكأن الطاهر هنا خانه التحقيق لانشغال طرأ، فتابع مؤلفي سفر الخروج بأن موسى خرج من مصر بعد أن قتل القبطية وعمره 40 سنة، وهذا أيضا لا أظنه يصح، وبعث وعمره 80 سنة، وهذا أبعد بكثير من الصحة، بل لا يصح قطعا. وكان فرعون الذي بعث إليه كما يقول الطاهر هو من فتاح الثاني ابن رعمسيس. هكذا اعتمد الطاهر رحمه الله على ما يكتبه مؤلف أسفار التوراة. أنت تعلم أنهم يخلطون، وعبارة القرآن تحتمل، ولكن الذي يظهر من القرآن ومن الكلام عن امرأة فرعون أنه هو ذاته الذي ربى موسى، وكذلك يظهر من الأحاديث التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن زوجة فرعون آمنت، وأن فرعون قام بتعذيبها.
طيب، هنا دعنا نعود شيخنا إلى الآية من كلام فرعون لموسى، حيث قال له: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وقد فهمنا لماذا قال فرعون لموسى أولا قال ألم نربك فينا وليدا، طيب لماذا قال له ثانيا ولبثت فينا من عمرك سنين؟
هنا يذكره بالأمر الثاني، وهو أن موسى فعل فعلة عظيمة اقترفها حين قتل إنسانا من القبط. فانظر كيف جمع فرعون في كلماته بذكاء شديد بين عدد من الأشياء لأجل أن يوهن من عزم موسى من جهة، ولأجل أن يخفف من التأثير الذي أحدثه موسى في نفوس السامعين. فرعون هنا يذكر موسى بأنه ارتكب أمرا فظيعا، وهو أنه قتل إنسانا آخر، وعظم فرعون هذا الفعل الذي صدر من موسى، فقال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هول فرعون الذنب الذي صدر من موسى عليه السلام من جهتين: الجهة الأولى حينما بشع الفعل في ذاته، وهو قتل للنفس، لا شك أنه فعل بشع، والقرآن يحكي عن فرعون أنه قال: وفعلت فعلتك التي فعلت. يحاول فرعون أن يصطنع مشهد الحكيم المتزن، يوبخ موسى ويفضع فعله ويذكر ذلك الفعل مجملا مبهما: وفعلت فعلتك، لم يقل وقتلت نفسا، بل قال: فعلت فعلتك التي فعلت، إذانا بأنه لفظاعته لا يمكن أن ينطق به. وانظر لهذا التهويل والتشنيع والتجسيم: فعلت فعلتك التي فعلت، أي فعلتك البشعة الشنيعة التي لا تليق بأن تصدر عن أي إنسان، فكيف يمكن أن تصدر عن واحد يزعم أنه رسول من رب العالمين. ونظير ذلك في التفخيم قول الله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وكذلك قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي في تفخيم الأمر. كذلك فرعون هنا يحاول أن يفخم الأمر. وألا تشعر ببعد آخر في هذا الموضوع؟ يظهر لي أن فرعون أراد أمرا آخر، أراد أن يغطي بهذا الكلام المبهم على أفعاله المماثلة الفظيعة. يعني الزمخشري وكذلك ابن المنير رحمهما الله يريان أن قول فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت تدل على أن فرعون أراد التفضيع لما فعله موسى، ولذلك لم يسمي القتل. أنا الذي يظهر لي أن هناك أمر آخر أراده فرعون عندما لم يذكر موضوع القتل بالتصريح. ما هذا الأمر الآخر؟ لقد أراد أن يغطي على أفعاله المماثلة. إذا كان موسى قتل رجلا كان يقاتله ويقاتل غيره، كان يقاتل مظلوما، فإن فرعون يقتل الأطفال، فأيهما أشد؟ فلو قال فرعون وقتلت نفسا مثلا، لو قال له هذا، هذا قاله الله له عند عتابه أو عند بيانه لواقعه في أول الوحي، لكن فرعون لم يذكر هذا. لماذا؟ لأن فرعون يقع فيما هو أبشع وأشنع وأفظع، وهو أنه كان يقتل الأطفال. فسيتسرب إلى ذهن كل حاضر لو صرح بهذا أن يقول، أن يخطر في باله كما قتلت أنت يا فرعون وذبحت من الرجال والأطفال الأبرياء، موسى لم يقترف إلا شيئا واحدا. وبذلك إذن أراد فرعون التشكيك في الرسالة الموسوية، في رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، بذكاء شديد وهول كبير. وقوله وأنت من الكافرين، كأنه يقول له وأنت من الكافرين برب العالمين الذي تقول بأنك تدعو إليه اليوم، أو كأنه يقول وأنت من الكافرين نعمتنا عليك، فذهبت أخلاق الإنسانية التي ينبغي أن تتوفر فيك من شكر نعمة من أنعم عليك، فهل مكافأتنا أن تأتي فتخبرنا بمثل هذا؟ وكذلك تعني كلمة وأنت من الكافرين أي من الكافرين بديننا، على الرغم من أننا قمنا بتربيتك وفعل كل ما فعلنا من أجلك. هكذا جمع فرعون كل ما يمكن أن يساعده لأجل أن يشكك في رسالة موسى، وظن أن موسى لا يمكن أن يثير جوابا.
وقد أخطأ في هذا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أنتم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.